أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب بها نفس. المصنف يعني الآن كم العبارة المصنف بعد أن بين سابقا في أن المحاولات الثلاثة لا حادث لها أصلا باعتبار أنها ناشئة من شبهة معلولية وجوب المقدمة لوجوب بها. يقول: الأمر ليس كذلك أصلا، هذه الشبهة أصلا غير موجودة ولا واقع لها، لذلك أنا نحتاج أصلا إلى هذه المحاولات. الآن يريد أن يبين كيف أن هذه الشبهة غير موجودة، أن ليست هناك معلولية لوجوب المقدمة عن وجوب بها. يقول: ولبيان عدم معلولية وجوب المقدمة لوجوب بها نذكر أن الأمر في الحقيقة هو فعل الآمر. الأمر هو فعل الآمر، فعل صدر من الآمر، سواء كان الأمر نفسيا أم غيريا، يعني سواء كان الأمر بذي المقدمة أو بالمقدمة، فالآمر هو العلة الفاعلية له. العلة الفاعلية يعني المفيضة للوجود ولتحقق الشيء، لتحقق المعلول. فإذن الآمر هو الذي يفيض وجود الأمر ويوجد الأمر، فهو العلة الفاعلية له أيد الأمر دون شبهة. ولكن كل أمر إنما يصدر عن إرادة الآمر. لماذا يصدر عن إرادة الآمر؟ يقول: لأنه أي لأن الأمر فعله الاختياري. نضيف إلى مقدمة: وكل فعل اختياري لا بد أن يكون عن إرادة، وإلا لا يكون اختياريا. لاحظوا، اللي ما عنده إرادة فعله ليس اختياريا، وإنما مضطر إلى فعله. كل أمر إنما يصدر عن إرادة الآمر. لماذا؟ يقول: لأنه أي لأن الأمر فعله الاختياري، يعني فعل الآمر الاختياري. فإذا كل أمر يحتاج إلى إرادة، والإرادة بالطبع مسبوقة بالشوق، مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به. يعني الإرادة، الإرادة الفاعلة لا تحصل رأسا، وإنما في الحقيقة شوق يشتد ويزداد ويزداد إلى أن تحصل الإرادة الحتمية. يقول: والإرادة بالطبع مسبوقة بالشوق إلى فعل المأمور به، أي أن الآمر لا بد أن يشتاق أولا إلى فعل الغير، يعني إلى فعل العبد. الصلاة، العبد يريد، المولى يريد من العبد الصيام أو الصلاة، فيشتاق إلى صلاة العبد أو صيام العبد. لاحظوا معنى ذلك، أن الله لما يأمرنا بالصيام هو مشتاق إلى صيامنا، مشتاق إلى صلاتنا، وهكذا كل ما يأمرنا به. لا بد أن يشتاق أولا إلى فعل الغير على أن يصدر الفعل من الغير. طبعا يشتاق إلى فعل الغير على أن يصدر الفعل من الغير مو على أن يصدر الفعل من الغير. فإذا اشتاقه يعني إذا اشتاق فعل الغير لا بد أن يدعو الغير ويدفعه ويحثه على الفعل. يعني إذا اشتاق إلى فعل الغير كن أدفعه وأحث على هذا حتى يوجد ذلك الفعل اللي أنا اشتاقه. مثل افترضوا إنسان يشتاق إلى أن يسمع مثلا قصيدة معينة في مجلس أهل البيت عليهم السلام، فهذا يدعو يجعله يدعو الشاعر ويحثه على أن يلقي القصيدة حتى يسمع تلك القصيدة. فإذا اشتاقه يعني إذا اشتاق فعل الغير لابد أن يدعو الغير ويدفعه ويحثه على الفعل، فيشتاق إلى الأمر به يعني إلى الأمر بالفعل. أولا يشتاق إلى الفعل، ثانيا يشتاق إلى الأمر بالفعل. شوقه الأول شنو؟ إلى الفعل، ولكن حتى يحصل ما يشتاق إليه لابد أن يأمر به، فيشتاق شنو؟ إلى الأمر بذلك الفعل. فحصل عنده الشوق إلى شيء إلى الأمر، حصل عنده الشوق إلى الأمر، وإذا لم يحصل المانع من الأمر فلا محالة يسد الشوق إلى الأمر حتى يبلغ الإرادة الحتمية. يعني إذا أكون هناك مانع يبقى شوق عنده، ولكن يا لا يصل إلى درجة الإرادة الحتمية لوجود مانع. أما إذا لم يكن هناك مانع فذلك الشوق يشتد ويزداد إلى أن يصل إلى درجة الإرادة الحتمية، فيجعل الداعي يعني فيجعل الآمر يجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب. أنا مثلا أجعل الداعي في نفس الشخص المقابل، فيجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب، للفعل يعني مرتبط أو متعلق بالداعي، يعني الداعي للفعل، يجعل الداعي في نفس الغير للفعل المطلوب، الداعي للفعل المطلوب، وذلك بتوجيه الأمر نحوه. كيف أجعل الداعي حتى يوجد المأمور يوجد المطلوب؟ أن أوجه الأمر له، أن أبلغه بذلك، وذلك بتوجيه الأمر نحوه أي نحو الغير. ثم يقول المصنف هذا حال كل مأمور به، ومن جملته مقدمة الواجب. يقول كل مأمور به لابد أن يمر بتلك المراحل. أولا يحصل الشوق إلى فعل المأمور به، ثم يشتاق إلى الأمر بذلك الفعل. إذا لم يكن هناك مانع يشتد ذلك الشوق ويزداد إلى أن يصل إلى درجة الإرادة الحتمية. إذا وصل إلى درجة الإرادة الحتمية يجعل الداعي في نفس الغير بأن يأمره بذلك فيصدر الأمر، سواء كان الأمر أمر بذي المقدمة أو أمر بالمقدمة. فإذا الكلام في الأمر بالمقدمة عين الكلام في الأمر بذي المقدمة. فأيضا نقول أولا يحصل الشوق إلى فعل المقدمة، ثم يشتاق إلى الأمر بالمقدمة. فإذا لم يكن هناك مانع من شرط الوقت وغيره مثلا يشتد ذلك الشوق إلى أن تحصل الإرادة الحتمية فيجعل الداعي في نفس الغير لإيجاد الفعل المطلوب فيأمره بفعل المقدمة. فإذا في إذا كان المأمور به هو المقدمة الواجب فعين الكلام أولا يشتاق إلى الفعل ثم إلى الأمر، ولكن ذلك الشوق منبثق من الشوق إلى ذي المقدمة، لأنه يعلم إذا علم الآمر أن ذا المقدمة لا يمكن تحصيله إلا بالمقدمة، فينبثق من الشوق إلى الشوق إلى الواجب، ينبثق منه شوق آخر إلى المقدمة. يقول هذا حال كل مأمور به، ومن جملته ومن جملة كل مأمور به مقدمة الواجب، يعني عين الكلام الواجب هو الواجب عين الكلام، أولا شوق إلى الفعل ثم شوق إلى الأمر ثم يزداد إذا لم يكن هناك مانع ويشتد حتى تحصل الإرادة الحتمية فيأمر. فإنه إذا ذهبنا إلى وجوب المقدمة من قبل المولى، إذا ذهبنا إلى هذا الوجوب، إذا قلنا أن يمكن أن تكون المقدمة واجبة شرعا صادرة من المولى، إذا ذهبنا إلى وجوب المقدمة من قبل المولى لابد أن نفرض حصول الشوق أولا في نفس الآمر إلى صدور المقدمة، يعني إلى فعل المقدمة، من المكلف صدور هذا الفعل وهو المقدمة، من المكلف غاية الأمر أن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل ذي المقدمة ومنبثق منه عين الكلام. ولكن الفرق أن الشوق إلى فعل المقدمة منبثق من الشوق إلى الواجب إلى ذي المقدمة، الشوق إلى ذي المقدمة غير منبثق من شيء آخر، وإنما الشوق إلى المقدمة مصدره شنو؟ الملاك، وجود الملاك وهو المصلحة أو المفسدة. إذا وجد الآمر الملاك موجود في ذلك الصوم حينئذ يشتاق إلى إيجاد الملاك هو المصلحة والمفسدة، فإذا كان الملاك هو المصلحة يعني المصلحة الملزمة طبعا حتى يكون الحكم إلزاميا، والمصلحة الراجحة إذا كان الحكم غير إلزامي كالاستحباب مثلا، إذا رأى المولى المصلحة الملزمة مثلا في شيء من ذلك يحصل الشوق إلى إيجاد ذلك الفعل لوجود المصلحة فيه ثم يشتاق إلى الأمر بذلك، فإذا علم أن ذلك الفعل لا يمكن تحصيله وتحقيقه إلا بمقدمة فمن ذلك الشوق إلى الفعل يحصل أو ينبثق منه شوق آخر وهو الشوق إلى المقدمة. يقول لا بد أن نفرض أن حصول الشوق أولا في نفس الآمر إلى صدورها أي صدور المقدمة من المكلف، غاية الأمر أن هذا الشوق تابع للشوق إلى فعل المقدمة ومنبثق منه. لماذا؟ لأن المختار يعني الذي عنده اختيار وإرادة الفاعل المختار إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء على نحو الملازمة بين الشوقين بالتبع. أنا أحب شيء ولكن أعلم أن ذلك الشيء له لوازم فأنا أحب اللوازم لأجل الملزوم، ألف عين لأجل عين تكرم، فأنا أحب وأشتاق ذلك الفعل ولكن أعلم أن ذلك لا يتحقق إلا بمقدمة أو ذلك الشيء لا يتحقق إلا بلوازم، فبالتبع يحصل شوق فهو شوق تبعي في الحقيقة. لأن المختار إذا اشتاق إلى تحصيل شيء وأحبه اشتاق وأحب بالتبع كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء على نحو الملازمة بين الشوقين. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار بالتبع هذا بالتبع يفتح. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر ثانيا الإرادة الحتمية، يعني بعد حصول الشوق أولا تحصل إرادة ثانيا. لماذا؟ لأن قلنا أن يعني طبعا على هذا المذهب، وإلا الإرادة تفسيرها عند الآخرين شيء آخر. الإرادة على هذا التفسير عبارة عن شوق يشتد ويشتد إلى أن يصل إلى درجة الإرادة الحتمية. لذلك يقول ثانيا. ثانيا شنو؟ لأن الشوق هو الأول وهذا هو الثاني. وإذا لم يكن هناك مانع من الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر ثانيا الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها فيصدر حينئذ الأمر، لأن إذا صار إرادة حتمية بعد يصدر الأمر. والمفروض ماكو مانع من وقت أو غيره أو أي قيد آخر. إذا عرفت ذلك فإنك تعرف أنه إذا فوض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها على وجه لا يحصل ذوها في ظرفه وزمانه إلا إذا حصلت هي أي المقدمة قبل حلول زمانه، كما في أمثلة المقدمات المفوتة. فإنه لا شك في أن الآمر يشتاقها أن تحصل في ذلك الزمان المتقدم. لماذا؟ أنا أريد الفعل عند الفجر، ولكن أعلم أن ذلك لا يحصل إلا إذا كانت المقدمة وهو الاختصار من الجلال مثلا، إلا إذا كانت المقدمة متقدمة زمانا على الفجر. مثلا إذا أعلم أن الفعل المطلوب لا يحصل إلا إذا تقدمت المقدمة بعشرة أيام أو بسنة مثلا، فحينئذ لابد أن أأمر بالمقدمة في زمان بحيث يمكن تحصيل بالمقدمة في زمانه وظرفه. فإنه لا شك في أن الآمر يشتاقها أن تحصل في ذلك الزمان المتقدم، وهذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى الإرادة الحتمية بالأمر، إذ لا مانع من البحث نحو نحوها يعني نحو المقدمة حينئذ. والمفروض أن وقتها أي وقت المقدمة قد حان فعلا، يعني لو افترضوا أن المقدمة قبل ساعتين الثلاثة من الواجب، قبل ساعتين الثلاثة حان وقت المقدمة. إذا وقت المقدمة قبل عشرة أيام افترضوا السفر إلى الحج مثلا طيب مسافة، فلا بد أن يسافر قبل عشرة أيام، فقبل عشرة أيام أقول حان وقت المقدمة وإن لم يحن وقت الواجب. والمفروض أن وقتها وقت المقدمة قد حان فعلا، فلا بد أن يأمر بها فعلا. أما ذو المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه والأمر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه. الظرف ذي المقدمة بعد لم يحصل، الزمان زمان ذي المقدمة يعني زمان الواجب لم يحصل بعد، وإنما الحاصل لحد الآن فقط هو زمان المقدمة. لذلك هناك بعث وأمر نحو المقدمة لحصول ظرفها وزمانها، وبينما ليس هناك بعث وظرف نحو ذي المقدمة لعدم حصول زمانها. أما في المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه والأمر به قبل وقته. لماذا؟ لعدم حصول ظرفه. فلا أمر قبل الوقت. لاحظوا، إذا لا أمر قبل الوقت يعني قبل الفجر لا أمر بالصوم، لأن وقت الصوم عند الفجر، ولكن هناك أمر بالاغتسال لأن وقت المقدمة حصل، ووقت المقدمة قبل وقت المقدمة قبل الفجر. فلا أمر قبل الوقت وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل. الشوق حاصل إلى الصيام، ولكن بين لأن الوقت لم يحصل، فلذلك لا أمر به الآن، بمعنى أن الوقت هو المانع من وصول الشوق إلى حد الإرادة الحتمية، إلى درجة الإرادة الحتمية. فالوقت مانع. وإن كان الشوق إلى الأمر به حاصل حينئذ، ولكن لا يبلغ مبلغ الفعلية لوجود المانع وهو الوقت. والحاصل أن الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة، يعني كلا الشوقين قبل ذي المقدمة، ولكن الفرق أن الشوق إلى فعل الواجب لم يصل إلى درجة الإرادة الحتمية لوجود مانع وهو الوقت، لأن وقت الواجب لم يحن بعد. بينما الشوق الثاني التبعي إلى المقدمة هذا ليس فيه مانع لأن حضر وقت المقدمة، فلذلك هذا الشوق يستحق إرادة حتمية ويصدر الأمر. والحاصل أن الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة حاصلان قبل وقت ذي المقدمة، والشوق الثاني وهو الشوق إلى المقدمة منبعث ومنبثق من الشوق الأول، الشوق إلى ذي المقدمة، ولكن الشوق إلى المقدمة يؤثر أثره ويصير إرادة حتمية. لماذا؟ لعدم وجود ما يمنع من الأمر، لأنه حان وقته، لأنه حان وقته. دون الشوق إلى ذي المقدمة فلا يؤثر أثره ولا يصير إلى إرادة حتمية. لماذا؟ لوجود المانع من الأمر وهو الوقت، لم يحن وقته بعد، وهذا هو المانع. فإذا أنت إذا تشتاق إلى فعل شيء ولم يحن وقته، الشوق يبقى ويبقى ويبقى، ولكن لا يصل إلى درجة الإرادة الحتمية. عندما يحين وقته تحصل الإرادة فتأمر بذلك الشيء. وعلى هذا فتجب المقدمة المفوتة قبل وجود ديها ولا محذورة فيه. بعد ما عدنا محذور معلولية وما يصير وكذا، وصارت المشكلة عويصة وتجيب الحلول وود الحلول، بعد ما عدنا مشكلة، بل هو أمر لا بد منه، يعني مو فقط لا محذورة فيه، بل ترقي، مو فقط لا محذورة في التقدم المقدم، بل لا بد منه، بل هو أمر لا بد منه ولا يصح أن يقع غير ذلك، وإلا يفوت الواجب في وقته. ولا تستغرب ذلك، خاف واحد يستغرب يبقى استغراب، يقول ولا تستغرب ذلك، فإن هذا أمر مضطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان. أنا وأنت نفس الكلام، عندما أشتاق إلى فعل شيء، ولكن هذا الفعل شيء مثلا الظهر أريده، وقته هو الظهر لوجود المصلحة أن يكون الظهر، ولكن أعلم أن المقدمة من الآن أتي بها، فأنا الآن عندي شوق إلى الواجب وإلى مقدمته، ولكن الشوق إلى الواجب يبقى شوق لا يصل إلى درجة إرادة حتمية لوجود المانع وهو الوقت، أن وقت الواجب لم يحصل بعد لأن وقت الظهر. بينما الشوق الآخر وهو الشوق إلى المقدمة الآن ليس هناك مانع. لماذا؟ لأنه حان وقت المقدمة الآن، لأن أعلم أن المقدمة إذا ما سويها الآن لا يتحقق الواجب أصلا. فيقول هذا الكلام بالنسبة للإنسان يعني بالنسبة للمولى العرفي عين الكلام، فالمسألة طبيعية وليست غريبة. فإن هذا أمر مضطرد حتى بالنسبة إلى أفعال الإنسان نفسه، فإنه إذا اشتاق إلى فعل شيء اشتاق إلى مقدماته تبعا، فشوق تبعي. ولما كانت المقدمات متقدمة بالوجود زمانا على ذيها، فإن الشوق إلى المقدمات يشتد حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها. هذا شنو؟ هذا في الإرادة التكوينية. يعني مرة أتكلم بالإرادة التكوينية بمعنى أنني أنا أريد أن أفعل شيء، فأنا أشتاق أن أفعل شيء، هذا الشوق إذا لم يكن هناك مانع يزداد ويشتد إلى أن تحصل الإرادة الحتمية. الإرادة الحتمية تحرك العضلات فأقوم بفعل ذلك الشيء. هذا في الإرادة التكوينية. أما في الإرادة التشريعية، يعني أنا كمولى أمر وأنهى، فيحصل عندي شوق إلى فعل الغير، بينما في الإرادة التكوينية الشوق يحصل إلى أن أنا أفعل، إلى فعلي أنا، أنا أقوم بذلك الفعل. هذا في الإرادة التكوينية. أما في الإرادة التشريعية فأنا أشتاق إلى فعل الغير، فإذا لم يكن هناك مانع يشتد الشوق ويصل إلى درجة الإرادة الحتمية، فأأمر الإرادة الحتمية تبعثني إلى الأمر بعد لا تحرك العضلات، لأنه إرادة تشريعية وليس تكوينية. نعم، لو كان أشتاق إلى فعلي أنا، إلى أن أنا أكون الفاعل ذلك الفعل، حينئذ الإرادة الحتمية تحرك العضلات. فإذا في الإرادة، الإرادة إذا كانت تكوينية تحرك العضلات، وإذا كانت الإرادة تشريعية تحرك الأمر لأن يصدر الأمر. هذا الفرق بين التكوينية والتشريعية. حتى يبلغ درجة الإرادة الحتمية المحركة للعضلات فيفعلها، يعني فيفعل المقدمات، مع أن ذي المقدمة لم يحن وقته بعد. يعني أنا أدري قبل 3-4 أيام من زيارة 40 كنت أمشي حتى أوصل يوم 40، فما حان وقت الزيارة، ولكن وقت المقدمة حان، حان وقت المقدمة فقط، ولم تحصل له الإرادة الحتمية المحركة للعضلات، وإنما يمكن أن تحصل له الإرادة الحتمية إذا حان وقته، أي وقت المقدمة بعد طي المقدمات. فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة، لاحظ هنا ذكر تكوينية مقابل التشريعية، فإرادة الفاعل التكوينية للمقدمة متقدمة زمانا على إرادة ذيها، وعلى قياسها الإرادة التشريعية عين الكلام. كل ما هنالك أن الإرادة التكوينية تحرك العضلات والإرادة التشريعية تبعثني نحو الأمر، وعلى قياسها الإرادة التشريعية، فلا بد أن تحصل المقدمة. وعدكم العبارة شنو؟ لا بد أن تحصل المقدمة للمقدمة المتقدمة زمانا، فلا بد أن تحصل للمقدمة المتقدمة زمانا قبل أن تحصل لذيها المتأخر زمانا، فيتقدم الوجوب الفعلي للمقدمة على الوجوب الفعلي لديها زمانا، وهذا أمر طبيعي. على العكس مما اشتهر، يعني على العكس من المذهب المشهور، شنو الذي يفسر الترشح بالعلية والمعلولية، بأن وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، هذا رأي المشهور. الأمر ليس ولا محظور فيه، مو فقط نقول لا محظور، بل هو المتعين، بل الترقي، يعني مو فقط ننفي المحظور بل نقول أن هذا هو المتعين ولا يصح غير ذلك. وهذا حال كل متقدم بالنسبة إلى المتأخر، فإن الشوق يصير شيئا فشيئا قصدا وإرادة كما في الأفعال التدريجية الوجود. وقد تقدم معنى تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، فلا نعيد
وقلنا أنه ليس معناه معلوليته لوجوب ذي المقدمة وتبعيته له وجودا كما اشتهر على لسان الأصوليين. وقضية الشوق إلى الفعل وإلى المقدمة هذا أيضا المصنف ذكره في الحقيقة يعني في المعنى الرابع الترشح وهو ترشح الانبثاق ترشح التبعي يعني أن ينبثق شوق بتبع الشوق أن الشوق للمقدمة تبع أو منبثق من الشوق للمقدمة. فإن قلت هنا يرد هذا الإشكال يذكره المصنف أنه إحنا نقول بأن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، فكل ما يشترط في وجوب الفعل يشترط في وجوب المقدمة، والوقت من هذه الأمور، فالوقت كما هو شرط لوجوب الفعل المفروض أن يكون أيضا شرط شنو لوجوب المقدمة فإذا يكون كلاهما له زمان واحد أو وقت واحد لأنه المقدمة تابعة لبيها إطلاقا واشتراطا. جواب المصنف أنه لا، أن بالنسبة إلى الوقت ليس من قبيل قيد الوجوب، ليس شرط الوجوب، وإنما من قبيل شرط الواجب. ليس من قبل شرط الوجوب كالاستطاعة، وإنما المقصود من شرط الوقت هو أنه لا يمكن البعث قبل هذا الوقت، حاله ليس حال الاستطاعة. لاحظوا بتعبير دقيق قد يكون يعني بيان الأول باشتباه شوية. أقول أن المصنف جواب المصنف هكذا يقول أن الوقت ليس شرطا للوجوب كالاستطاعة، الاستطاعة شرط للوجوب بمعنى أنه شنو مفروضة في التحقق، بينما شرط الوقت بمعنى أنه لا يمكن البعث قبل هذا الوقت، بمعنى أنه لا يمكن أن يأمر المولى به قبل ذلك الوقت، بمعنى أنه لا يدعو إلى ذلك الوقت قبل وقته. لذلك يقول فإن قلت أن وجوب المقدمة كما سبق تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، ولا شك في أن الوقت على الرأي المعروف يعني الرأي المشهور شرط لوجوب ذي المقدمة، فلا بد أن يكون شنو يكون أيضا شرط للمقدمة، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدمة مشروطا به قضاء لحق التبعية. قلت إن الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى أنه دخيل في مصلحة الآمر، هذا بمعنى تفسير شنو لقوله شرط الوجوب، يعني ليس شرطا للوجوب بمعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة، بتعبير آخر الوقت، لاحظوا هذا العبارة شوية مو مبينة، يريد أن يقول هكذا إذا ثبتوا هذا التعبير، الوقت ليس كالاستطاعة، الوقت ليس كالاستطاعة دخيلا في مصلحة الأمر أو دخيلا في مصلحة الوجوب وملاك الوجوب، هذا يريد يقول، يعني بمعنى هذا بمعنى هذا مو تفسير أن الوقت تفسيرا للوقف، وإنما تفسير أنه شرطا للوجوب، يعني ليس شرطا للوجوب، يعني ليس بمعنى أنه دخيل في مصلحة الأمر كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، وإن كان الوقت دخيلا في مصلحة الواجب المأمور به، ولكنه لا يتحقق البعث قبله، ولكنه بمعنى شنو؟ بمعنى لا يتحقق البعث قبل الوقت، الضمير راجع على الوقت، قبل الوقت، ولكنه لا يتحقق البعث قبل الوقت، فلا بد أن يؤخذ، أي الوقت يؤخذ الوقت مفروض الوجود لا الوجوب بالدال بالدال، فاللي عندنا في الباء خطأ، صحيح الوجود هو الصحيح، فلا بد أن يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة إليه، لأنه غير اختيار الوقت غير اختيار المكلف، وإنما هو أمر تكويني خارج عن إرادة الإنسان. أما عدم تحقق وجوب المؤقت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت، والسر واضحون، هذا يحتاج إلى بيان في الدرس الآتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.